الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 27.
فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبرنيكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة، منها قول الطفيل: رأيت في المنام كأني مضرت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني إنما القوم أنتم، فإنكم أهل الكتاب، إلا أن فيكم خصلة قبيحة شركية وينزه الرب عنها، حيث قلتم عن عزير ابن الله. رد عليهم اليهود وقالوا: فأنتم يا أصحاب محمد نعم القوم أنتم، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعابوا على أصحاب الرسول بمثل ما عاب أصحاب الرسول عليهم، إلا أن بين الأمرين فرقا بينا، وهو هؤلاء يقولون عزير ابن الله، وهؤلاء يقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا شرك أكبر، فيه مشبة لله، حيث زعموا أن لله ولدا، والله منزه عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ثم مرت بنفر من النصارى، أي بجماعة من النصارى، فقال لهم مثل ما قال للنفر اليهودي، ورد النفر من النصارى على الطفيل بمثل ما رد به النفر اليهودي على الطفيل، من قولهم: أنا القوم أنتم، إلا أن لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إلى آخره. أولا، الفائدة الأولى فيه دليل على أن الرؤيا تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام، لأن الرسول نهى عن هذه الكلمة بسبب ما جاء في رؤيا الطفيل. وكذلك الأذان، لما أراد النبي أن يعلم الناس بالصلاة، قال بعضهم: لو أخذت بوقا من مثل بوق اليهود، وبوق اليهود مثل القرن ينفق فيه فيصير له صوتا، فكره. وقيل: لو ادخلت ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وهو شيء يضرب بعصا او بحديده فيصير له صوت عالي، فكره. حتى راى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الاذان، قال: طاف بي وانا ناهب رجل عليه ثوبان اخضر عن الحديث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من الأذان، فقال: ألقه على بلال فإنه عند صوتا منه. فصار الأذان سبب مشروعية هي تلك الرؤيا، فإن الله أقر. والرؤيا ثانيا، الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فأول ما بدأ به الرسول قبل الوحي بدأ بالرؤيا الصالحة، ومعنى الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، إذ أن زمن النبوة 23 سنة، فيكون نصفها 6 أشهر. والرسول أول ما بدأ بالرؤيا نحو 6 أشهر قبل أن ينزل عليه الوحي، فصارت الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، أي بمنزلة 6 أشهر من 6 أشهر، عدد 46، في أن المدة 23، وكل سنة تحتوي على 6 أشهر مرتين. هذا قول السراء الحديث. والرؤيا لها طرق ولها علامات يعني لصحتها من عدمه ومذكور في كتب القول. وفيه أيضا وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي عندما يريد إمام أن ينهى عن شيء أو يأمر بشيء مهم أن يخطب الناس وأن ينبههم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. معنى الحمد تقدم لنا بيانه أن الحمد حمد قديم لقديم وهو حمد الله لنفسه، وحمد حادث لحادث وهو حمدك لبعض زملائك، وحمد حادث لقديم فهو حمدك لله تعالى، وحمد قديم لحادث وهو ما يحمده من أعمال خلقه التي يؤدونها فتكون مغررا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن تعريف الحمد لو سألنا قلنا عرف لنا الحمد فسنقول لك تنوعت عبارات العلماء في تعريف الحمد. فالحنابلة يقولون تعريف الحمد هو الثناء وهو فعل ينبي عن تعظيم المنجم لكونه منعما على الحامد او غيره، هذا هو تعريف الحمد عند الحنابلة وغيرهم. ولكن القول الصحيح في تعريف الحمد هو انك تقول تعريف الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله، هذا هو تعريف الحمد. فمتى قلنا لك عرف الحمد تقول تعريفه على ارجح القولين هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله، فرقا بين الحمد والمدح. فان المدح هو مجرد الثناء على الممدوح، فإن مع الثناء محبة وتعظيم صار حمدا، وإن كان ثناء فقط صار مدحا. فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. فحمد الله وأثنى عليه معنى الثناء وبمعنى الحمد، لأن قلنا لك إن الحمد هو الثناء على المحمود كما قال ابن القيم وغيره. ثم قال أما بعد. أما بعد كثيرا مما يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مراسلاته. ومعنى أما بعد أما شرط تفصيل وبعد ظرف مبني على الظن لقطعه عن الإضافة. أما بعد ويجوز نصبه أما بعد يعني أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه على نية حج المضاف إليه والمعروف الضم، مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل وبعد. وبعد معناها هو الانتقال من كلمة أسلوب إلى آخر. فلو قلنا لك ما معنى ما جاء في خطب الرسول وخطب الناس فإنهم يقولون أما بعد ما معنى أما بعد، نتقول ما أما بعد معناها هو الانتقال يعني أما بعد ما تقدم ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا، وهو الانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد اختلف العلماء في أول من نطق بها، إن أول من نطق بها شحبان رائد الخطيب المعروف هو أول من نطق بها، واستدلوا على هذا بقوله لقد علم القوم اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إن أول من نطق بأما بعد هو آدم عليه السلام، وقيل كشك بن ساعدة، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل داود عليه السلام. وهذا هو أقرب الأقوال أن أول من نطق بها داود. ونظم هذه الأقوال بل يثماني الأقوال نظمها داود في قوله جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها رد أقوال وداود يعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وتهدان وكعب ويعرب. إن أن الذي رجح الحافظ بن حجر وغيره أن أول من نطق بله ولا يستطيع فصل شطاب الذي أتيه هداه في قوله وأتيه وأتيناه فصل شطاب يعني لأن هناك هو الفصل بين الحق والباطل. أما بعد فإن الطائف رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا يعني يمنعني الحياة كما جاء في رواية الطبراني أن أنهاكم عنها لأن الله لم ينهى. ولكن لما رأى الطبيب هذه الرؤيا أمره الله بأن ينهى عنها فكانت رؤيا الطبيب هذه كالمقدمة والإرهاص للنهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت. لما جاءه الأمر الإلهي عند ذلك فهذا يدل على أن الرؤيا قد تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ومعلوم أنه تقدم جواب قولك ما شاء الله ثم شئت والنهي عن قولك ما شاء الله وشئت لأن الواو تقتضي مطلق الجن والاشتراك. أما ثم فهي تقتضي التعقيد والتأخير فليست ما بعدهما مساوية لما قبلها بل هي متأخرة عنها. وقول ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا ينادي جواز ما تقدم من قولك ما شاء الله ثم شئت والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من سب الدهر فقد عاد الله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
رحمه الله تعالى. باب النهي عن سب الدهر. الدهر ليل والنهار هذا هو الدهر. وسب فيه نوع من الشرك لأنه ينسب الأشياء إلى الدهر فيكون المتسبب هو الدهر ولم يعلم أن الله هو المتسبب في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. وما الدهر إلا محل وزمن لتصرف الله في خلقه بما يريد. فسب الدهر هذا مناهي للتوحيد كقولهم يا خيبة الدهر. فالعرب يقولون يا خيبة الدهر هذه سنة سوء. ومثل ما يقوله العامة هذه ساعة قشرة عندما يحل بهم شيء من المصائب هذا يوم النشر هذا لا يكون. وهذا من باب سب الدهر. فاليوم ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر في هذا اليوم او في هذه الساعة ما يقدره. فقولك يوم اجشر او ساعة جشراء هذا داخل في سب الدهر المنهي عنه. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم منهم إلا يظنون. قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا هذا هو قول مشرك العرب. فإن مشرك العرب يرون أن هذا العالم لا ابتداء له ولا نهاية له. وهذا هو رأي الفلاسفة بعض الفلاسفة. وممن رأى هذا الرأي هو ابن سينا المشهور، فهو يرى قدم العالم، وأن هذه الأجسام لا تعاد. فمعنى قدم العالم يعني أن هذا العالم لا مبدأ له، بل هو قديم وليس له أول، فيمكن هو الأول والآخر، ويمكن كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، ويمكن هو الذي خلقكم من تراب، لأنه يرى قدم هذا العالم وأن هذا العالم ليس محدث. ومن أجل هذا كفره العلماء، كفره ابن سينا. فقال أبو حامد بن الغزالي يكفر ابن سينا بقوله ثلاثة أمور، الذي حاد به عن الحق نحو 20، لكن الذي بسببه كفره، أولا يقول بقدر العالم، يعني أن الله لم يحدث هذا العالم، ثانيا يقول إن بإنكار معاد الأجسام أن لا تعاد لا تحيا، وثالثا يقول إن الله غير عالم بالجزئيات، فالجزئيات لا يعلمها الله وإنما يعلم بالكليات، فمن أجل هذا جعلوه إمام الملحدين وكفروه. ويقول العلامة المحقق ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان إن ابن سينا يحكي عن نفسه أنه هو وأبوه من دعاة الحاكم المعتز، حاكم ابن المنصور المعتز، وهذا يزعم أن المعتز يزعم أنه هو الخالق، ويزعم أيضا أنه هو الذي يتصرف في هذا العالم، ويقف على أبواب الجوامع لعن أبي بكر وعمر ورحمه، هذا شأنه، ويقول أنا وأبي من دعاة الحاكم. فابن القيم يقول هو إمام الملحدين وهو إمام الكفرة. وأما ابن كثير فنقل عن الغزالي ما تقدم بيانه، لأنه يرى رأي الفلاسفة الدهرية. وقيل إنه تاب في آخر حياته، الله أعلم بذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في إثبات ولا في بدء لهذا العالم، ولا هناك دنيا تنتهي ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فهم يزعمون أن هذا لا هي إلا يوم وليلة وهل مجر. والذهبي تكلم على ابن سينا بسبب مقالته تلك، فقال هو إمام الملحدين يتمشى مع العقول تاركا مع العقل تارك، يتمشى مع المعقول تاركا لما جاء به الرسول. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يدركنا إلا الدهر، الأيام والليالي هي التي تبلي الناس وتذهبهم، تذهب بأقوام وتجيء بآخرين. والفلاسفة يرون أن كل بعد 36,000 سنة يعود البر بحرا والبحر برا، وهل هم جر بزعمهم أن البرود كما هو معلوم 12 برج، وأن الشمس تحل في كل برج 3,000 سنة. فمثلا تبقى في برج الحمل 3,000، ثم في برج الثور 3,000، فإذا انتهت 36,000 أصبحت البراري هذه كلها بحار، وأصبحت البحار براري، وعاد الانتقال من البراري إلى سكنها محل، والبحار صارت والبر صارت بحار محلا للأسماك واللآلئ. وقالوا ما جرى، وقالوا دار على هذا الزمن عدة أدوار، وأن تعرف أن هذا من أبطل الباطل لا دلالة لهم في هذا، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل من المعاد والبعث والنشوء. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي كلما ذهب أقوام خلفهم آخرون إلى ما لا نهاية له. رد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن يتبعون إلا الظن ما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون، ما لهم بذلك من علم من الله ولا من رسله، إنهم إلا يقرصون قولا غير متيقن مجردون. الصحيح عن صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا يسب الدهر فإن الله هو الدهر. معنى يؤذيني ابن آدم، فأنت إذا قلت يا خيبة الدهر هذه ساعة قد جسرى، هذا يوم أبشر، هذه ساعة غير مباركة التي جمعت بيني وبينك كما هو جار على ألسنة بعض العامة، فهذا فيه إيذاء لله، كأنك تنسب الأمور والضر والنزع والإصلاح وعدم إلى الساعة أو إلى اليوم أو إلى الزمن، ناشيا المتصرف وهو الله. معنى يؤذيني، ايش معنى يؤذيني؟ الإيذاء وما قل أثره وسهل أمره، وأثره ضعيف لأن الله غني عنك، لكن في سوء الأدب مع الله، في سوء الأدب مع الله حيث جعلت الضر والنهر أو نسبت إليه إلى الدهر، سواء اعتقدت أن الدهر هو المؤثر والفاعل لذلك أو اعتقدت أن الله هو الذي فعل ذلك بالدهر. على أي حالة تكون لا ينبغي أن تضيفه إلى الدهر، فالدهر خلق من خلق الله لا تسبه، ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه ويقضيه، ما هو إلا مجرد محل لما يقدره الله ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يوجد القضاء وهو الذي يوجد القضاء. لا تسب الدهر، ما الدهر إلا أيام وليالي وأنت وعملك وما تقوله وما تفعله، كما قال أبو تمام: أحلام ليل أو بالأوكب من زائل إن الذين بمثلها لا يقدروا. وقال ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها الذي مرارا انقضت أيام وانقضت عنك، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، يعني ما هي هذه الأيام والليالي والأعوام إلا محل لما يقدره الله فيها ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يقدر القضاء ويكون القدر أو أنه ينسب إليه. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. معنى فإن الله هو الدهر، المعنى لا تقول إن الله هو الدهر، لا، المعنى لا تسبوا الدهر فإن الله هو خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، هذا هو المعنى. فإن الله هو الدهر أي أن الله هو الخالق للدهر والمكون للكائنات للدهر. وغلط ابن حزم حيث زعم أن الدهر اسم من أسماء الله. معنى فإن الله هو الدهر، المعنى لا تقول إن الله هو الدهر، لا، المعنى لا تسب الدهر فإن الله هو خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، هذا هو المعنى. فإن الله هو الدهر أي أن الله هو الخالق للدهر والمكون للكائنات للدهر. وغلط ابن حزم حيث زعم أن الدهر اسم من أسماء الله.
فيقول من جملة أسماء الله أن الله يسمى الدهر، وهذا غلط منه ومن أمثاله. فابن حزم في باب الأسماء والصفات من أضعف الناس، بل سلك مسلك المعتزلة، لأنه لم يستغل من يدل على مذهب أهل السنة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآكل والنقل. وهو يشتق لله اسم من كل فعل من أفعال الله، فكل فعل من أفعال الله يشتق له منه اسم أو صفة، وهذا غلط. فمثلا ولكن فكان الذين من قبلهم يسمي يقول إن الله الفاتح والله المستهزئ والماكر، الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله، يسمي الماكر والمستهزئ والفاتح وما أشبه ذلك. وأن تعرف أن هذا من أكبر الغلط، وأن الله يجل وينزع عن هذا، وأن القاعدة الشرعية في هذا أننا نقول أن باب الإخبار عنه أوسع من باب التسمي. فباب التسمي نعم، إذا تسمى أو وصف نفسه فنعم نسمي بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه، أما من أننا نشتق له من كل فعل بسم الله، لأن الأفعال لا يشتق لله منها اسم، بحيث نسميه الفاتن. وقد ذكر هذه القاعدة وأطال عليها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وهو بحث نفيس، والله أعلم. يعني هذا القاعدة في كتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الألفاظ الوخيمة التي وقعها من معنى بشرع على قصيدة الشفتان ابن الجمال، نقل كلام القيم في مسألة التسمي والإخبار عن الله، وهل يشتق له صفة من كل فعل يفعلها أقرب وأيسر وأجعل المدارس جماعة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
باب التسمي باب القضاة ونحوه ومالك الأملاك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام وما أشبه ذلك. الكلام في هل يجوز أن يجوزوا أبدا مع الله جل وعلا؟ لأن هذا سلطان السلاطين أو هذا حاكم الحكام أو هذا قاضي القضاة أو هذا ملك الملوك وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة، أخذ المصنف هذه الأركان لينبهك على أن هذا لا يصلح إلا لله، وأن الله جل وعلا هو حاكم الحكام وهو قاضي القضاة، فهذه الألقاب الضخمة لا يتحملها المخلوق. فكرم هذا الشخص وحاكم الحكام يعني منذ الذي خلق الى بما يكره، او حاكم الحكام في اليمن او قاضي القضاة، كل هذا لا يحبك. اما رئيس القضاة فهذا ما او رئيس مثلا الملوك هذا ما اما ملك الملوك او سلطان السلاطين هذا هو محل التي عقبت صنعه لأجله من هذا الباب، وأن ذلك لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. معنى إن أخنع بمعنى أوضع وأشقر وأحق، يعني أن أشقر وأحق اسم من تسمى بملك الأملاك أو بقاضي السلاطين. ما هو معنى أقنع بمعنى أوضع
Thank you.
من الأيمان ونتولى الخلافة ونتولى الحوادث المستحنة أو ما
والحراني وأهل الأهل كما يطلقون تلك الأسماء بلا لغي وكانت هذه عادة متقدمين ثم جاء من بعدهم فأكثر غلوا الألقاب التي تخشوا التزكية والسماء فقالوا علم الدين ومحيي الدين ومجد الدين وشهاب الدين إلى غير ذلك لا غير ذلك من ألقاب الضخمة وأن ذلك بلاد العرب والعجم ولم يرتضي هذا غالب العلماء فقد نقل بالرؤيا القاضي بها لأنه قال وتقرأ التسمية بكل اسم في تدخين أو تغيير. وحد بهذا على معنى التسمية للملك لقوله له وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغيب. وللتعليل فإنه كان معروفا عند أمده ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف حاكم الحكام وقال القرآن في عدم التوقيت وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير والشر. ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته من تصرف الدار ومن تصرف الدار ولا يشك هذا إلا لله مستحيح برقي الكمال لله وعزيز له. وأخذوا الأسماء يوم القيامة وأخذوا رجل كان اسمه الملك
لم لا هو يعني بلا مبالغة حدود أو دلالته على النهي عن هذا حدود إلا أثنى عشر حدود إلا أثنى عشر من رجل تسمى ملك يعني إما لفظة أو دلالة تدل على النهي على هذه الأوقاف الضخمة كقاضي القضاة كحاكم الحكام وسلطان السلاطين. نعم.
قال ابن جوزي في ذلك قول كثر والقياس لا اريد ملوك الدنيا وقول ما ارضي اولى للخبر. وانكر بعض الحنابله على بعضهم بالقبض قوله الملك لا اعلم الا ايوب وجل وعد النبي بقوله عليه السلام انت بي جنه الملك العادل وقد قال الحاكم بي كريته الحديث الذي روت العامة ولدت به زمن ملك العادل باطل ليس له اصل باسناد صحيح ولا شقيق. قلت عرضت لفروعها من حكاية مبهمة وهي انما كانت غير الشيخ ابي عمر المقدسي فانه هو الذي قال وانصر الملك العادل ورد عليه الجمهورين. احتج ابو عمر بالحديث فانكره الجمهورين وبها بطلانه قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك إنكا ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي تقتضي التزكية والثناء تزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشكلان. وقال أحمد بن تحاس بن أبي الحنفي المشاري في كتابه تنبيه وعدله عند ذكر المنكرات فمنها ما عمد بالواد الدين من يمتلك الدار على الأرسل وهو من كثره من الألقاب كمحي الدين ونور الدين وأبو الدين وغيار الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكبر على الألسنة حال النداء والكريم والحكام. وكل هذا بلا دون الدين ومنكر الإنكار. قال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتراءون عن إطلاق قال القرآن وحاكم الحكام قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم عنك أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم. وقد توسط حجاوي في إبناء فقال ومن نقتب لما يصدق فعله ما يصدق فعله إلا قليلا ويحرم ما لم يقع على محض صحيح. على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه. قال أبو هريرة هذا من اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام كان العرف فيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر لتفتى يحل مشكلات.
فيما شجر بين الناس من النساء والفصال من الفقهاء العظام والفضلاء اللقاح كشيخ الاسلام احمد بن تيميه الحراني وصاحب الغني وغيرهما. قال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر كان السلف يطلقون عليه. قال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر وقال السخاوي في كتاب له سماه الجواهر كان السلف يطلقون شيخ الاسلام على المتبعين كتاب الله وسنه رسوله مع التبحر بالعلوم من المعقول والمنقول. قال وقد يوصف به من طال عمره بالاسلام فدخل ذكر الله من شاب بالاسلام كانت له نظره ولم تكن هذه اللفظ مشهوره بين القدماء لدى الشيخين الصديق والفاروق فإن أواد رسولها بذلك ثم سار به جماعة العلماء السلام حتى ابتدلت على رأس المئة الثامنة فوصي بها من لا يحصى وصارت لقبا لمن رضي القضاء أكبر ولو عليها للعلم والسن هذا كلامه ثم صارت الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عليها للدين والتقوى بل صارت الألقاب الضخمة للتباس والجن والعباء والتباس والأبناء واسعة والعلم عند الله. الحاصل كلام محمد كلام محمد الحامد قوله وبما فيه تزكيه الملعو من نحو نحو الدين وشمس الدين مع ما فيه من الكذب وأن رباه المالكية في المنع منه مؤلفة وصرح به القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى وأنشد بعضهم فقال أردين يستحي من الله أن يرى هذا له بحث وذاك نصيره فقد كدرت في الدين ألقاه وصفة وموتي مراعي تراك حبيره وإني أريد الدين أحسيه وأعلم أنك الذي كبير نقل أهلنا النووي أنه كان يقرأ أن يكتبوا بمحيي الدين ويقول لا أجعل من تعالي به في حلم ما بين ذلك أهل الله تعالى شيخ سنان في كتابه كبير المحارم وقال الطامة الكبرى على المتسمين من البلاد وما بين ذلك أهل الله تعالى شيخ سنان في كتابه كبير المحارم وقال الطاغية الكبرى على المتسمين بمثل ذلك وأنه من التزكية المنهي عن القرآن الكريم ومن الكذب. قال ونغيره مع الباطل والتبسيط بالتركي أفكي وسلطان ونحوه ثم قال فإن قيل هذه مجازا صارت كالعلام فخرجت عن التزكية فالجواب أن هذا يرجو ما يسأل من أنه إذا نودي باسم العلم وجد يغضب على من ماذا به فقلنا أن التزكية باقية وقد كان كبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم أي بأسمائهم المجردة ولم يقل كراهتهم بذلك ولو كان فيه نفس تعظيم العلم ونهي الواهي لنهوان ومن ناداهم بها انتهى ملخصا.
مهم المعروف في هذه الألقاب الضخمة شمس الدين وفي الدين بهاء الدين عظم الدين علم الدين وما أشبه ذلك هذا بعض من العلماء جرى التحريم وأن هذه الألقاب التي فيها تزكية للملقب منها وهو خال منها كما قال هنا أنهم متحنين بالمعاصي أو في ترك الأوامر ومع هذا يلقب شرف الدين وحي الدين فلهذا أو يحرم أن يلقب أحد لأنه يفسد الدين مهما كانت الحالة. ومما رفع النووي قال أنا لا أجعل أحدا مني في حزب متى لقبني بمفسد الدين. قلنا ولا يبيح يا ما يبادي. فبعض منهم يقول إنه مكروه كراهة التنزيل. أما الذي ذكرناه وغيره يقول إن كان لقبه صدق الفعل فلا مانع، شاهد الحقيقة مفيدة يعني انطبق عليه هذا اللقب يأمر وينهى وأحيا الله به بشكل فلا مانع. أما إذا كان لقب لا حقيقة له فهذا لا يجوز. فعلى هذا يقول لا يجوز مطلقا حتى ولو قلنا بتوسل الحجاج، لأن من هو الذي حقق بجعله لقبا شرف الدين او عز الدين او بهاء الدين او محيي الدين او عظم الدين او ما اشبه والنفس الحقيقه لا تغتر بها. وان كان اشتهر الان كثير من العلماء في العرب والعجم والشرق والغرب والقديم والحديث، لكن السلف لم يكن هذه المشايخ. القصد من هذا معرفة الحكم، بس القصد معرفة الحكم، وإنسان يكون على بينة من أمره، ولا سيما في الشيء الذي يجي على الأسماء والنجوم في الكتب، لكن على علم على وأمسك.
حكم التحريم عفى الله عنك، حكم التحريم على الإطلاق هذا هو اللي ترجح.
أنا نفسي
يعني لماذا؟
لأن خلاف الواقع تشكيل من الشراب 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 الواقع على بالنسبة إلى دلالة اللفظ على ما وضع له ذلك اللفظ فرقا بين نوى أو ما نوى. فمنع مطلقا من كان وطلو أشد، وإذا ما لم ينوه فهو لا يجوز، كمن تكلم مثلا بما لا ينبغي قال أنا قصدي كذا أنا قصدي كذا، ما يقدرك أنا قصدي كذا يطلق هذا من حمل المجلول هي التركيز كما يغلق وترد عليه كمان هو جسمي كذا أنا جسمي كذا. ابن القيم يقول جسمي كذا كلامك هذا لا يجوز، هذا مجلول كلامك. إن كان أنك تنوي مجلول كلامك فأنت وقعت في التحريم أشد، وإذا لم تنوي كلامك هذا محرم لا يجوز، لأن الكلام اللفظ يريد دلاله وعلامه على المعنى. فقول انك تقول انا ما نوكل خلع عن نفسك ولا تقول انا اطلب وجهك بس هذا يشد بالاخر او يكل انا ولا تقول انا مو قصه انا مش قصه انا مش
قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش قصه انا مش
لأن الفقهاء ما أنزلنا عليك القرآن بفشقاء، فالله خاطب بإنزال القرآن عليه هذا من شمط أن يقرأ ماذا حتى لفظ ياسين نطيهم من تشمل ياسين ومجمل طاها
أو
الوسيرين فاستطاعت طاها أي رجل ما أنزلنا عليك أي رجل
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح. رواه ابو داود وغيره.
رحمه الله تعالى. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك، يعني من النهي عن ذلك. باب احترام اسماء الله اي لا يغير المخلوق اي يتسمى باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او انه يتكنى بما من شانه مختص بالله تعالى. وهذا من كمال التوحيد بل هو من تحقيق التوحيد، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته والابتعاد عن مشابهته حتى ولو بمجرد الاسم او موافقه للاسم، يعني بالتكني بان يتكنى بما هو مختص بالله من الاسماء تعظيما لله. وان كان قد يوجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة ووصف عبده بصفة مماثلة لتلك الصفة التي وصف بها نفسه، لكن ليست الصفة تلك الصفة، كما أنه ليس الموصوف كالموصوف، مثل قوله تعالى وهو العزيز الحكيم. فالله وصف نفسه بأنه هو العزيز الغفور وهو العزيز الرحيم، ووصف عبده بذلك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وكذلك وصف نفسه بأن له سمعا وبصرا وهو السميع البصير. إنني معكما أسمع وأرى، ووصف عبده بذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن هذه الصفات هي موجودة في المخلوق وكذلك هي موجودة في الخالق، لكن كما أن لك ذات ولله ذات فلا بد لا تشبه ذاته جل وعلا، فكذلك صفاتك لا تشبه صفاته جل وعلا، بل هذا شيء وهذا شيء. أشار إلى هذا ابن تيمية في الرسالة التبريدية. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال رأيت ابن قومي إذا اختلفوا في شيء حكمت بينهم ورضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، وهو أنك تحكم بينهم ويرضى الفريقان، ولم يكن في نفس المحكوم عليه حجازا، لأن الرضا من كلا الفريقين نادر، بل الأغلب لا بد أن أحد الخصمين أي لا سيما المحكوم عليه يجد في نفسه ما يجد. وكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت الخصومة بين الزبير وبين الأنصار، قال الأنصار أنت أعلم أمتك يا رسول الله؟ قال أصلي يا زبير مما أرسل إلى جار، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم إذ أن الناس غاية لا تدرك. ولكن هذا ينبغ وهو ما قاله ابو شريح اني حكمت بينهم رضي كلا الفريقين. قال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال من اكبرهم؟ قلت شريح. قال انت ابو شريح. استفدنا من هذا الحديث فوائد، ما هي؟ اولا لا ينبغي أيدك النفس الإنسان بصفة خاصة لله تعالى كأبي الأدب وأبي العدل وأبي القسم وما أشبه ذلك. فإن الله هو العدل وهو الحاكم بين عباده. إن الحكم إلا لله واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. إن في الحكم إلا لله يمس الحق وهو خير الراشدين. إلى غير ذلك. ثانيا، ما تعريف الدنيا وما الفرق بينها وبين اللقب؟ الكنية ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية ما صدر بأب أو أم. إذا أبو سعد أبو علي أبو محمد هذه الكنية، أم معبد أم هاني هذه الكنية. اللقب ما ظالم ما أشعر بمدح أو ذم كزل الآخرين، هذا لقب. مثلا كعند الناقة هذا اللقب. الحاصل ان اللقب ما اشعر بمدح او لم، والكنية ما صدر باب وام. وكان في العرب مكنة حتى الصغار، فان النبي صلى الله عليه وسلم راى كلا صغيرا معه عصفور يلعب به، قال يا ابا عمير ما فعل النهي هو طائف اسم العصفور، فكناه بقوله يا ابا عمير ما فعل النهي. قالوا هذا يدل على ان الكنية لا تختص بالكبير حتى الصغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى ابا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، واللقب كما قلنا وما اشعر بمدح او لم. ويقول بعضهم ان اللقب اذا تاملت تجد بين اللقب وبين الملقب به نوع مشابهة، لا بد غالب أن نكتشف في المسمى معنى حمله من ذلك اللقب الذي لقب به. فهذا كلامه من يقول. ولهذا قال الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك يا لقب، وقل إن أبصرت عيناك لا لقب إلا ومعناه إن بدرت به لقبا. رابعا، قول الرسول: ما احسن لما قال الدنيا لحكمت بين الرجل الى الفريقين. قال الرسول: ما احسن هذا. هذا يدل على ان القاضي اذا حكم بين الاثنين وحصل الجوع من المتخاصمين ان هذا من الامور المستحسنه، او اصلح بينهم بان سعيته الصلح بين المتشاجرين. هذا من احسن الاشياء ايضا قطع البلاد والضرائب. فقد قال عمر في كتابه المعروف بابي موسى: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فان الخصوم تورث بين الرجال الضرائب، او كما قال. فالله سبحانه وتعالى يقول: والصلح الخير. والصلح والتوفيق بين المتخاصمين. فهذا من احسن فصل الخصومات، وهو انك تسعى بين المتخاصمين بالصلح على ان كل منهم يرضى بما تصلحه به من اسقاط بعض الحق والزام الاخر بالبقيه او عرض او ما اشبه ذلك من اوجب المصالحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فقال: ما أحسن هذا. وخامسا، فيه دليل على أن من صلح للقضاء وتحاكم إليه الناس فإن الحكم ينقل وإن لم يوليه الإمام. فما لو كنت مثلا تفصل القضاء واتفقت أنا وخصمي على أن نعلم مسألتنا إليه مثلا وحكمت بيننا، فإن حكمك عنه لو أراد أحد منا بالانتهاء ليس له ذلك، وإن لم تكن قاضيا تجيب الإمام. لكنك قبلناك ابتداء ورضينا بما تحكم به فإنه يحكم. وقد قال الحنابلة في زمانها: وإذا حكم الناس بينهما رجلا يصلح للقضاء نزل حكمه في المال والنعال والحدود وغيرها. سادسا فيه من النوائب الكلية لأكبر الأولاد، لأن الرسول قال ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم عبد الله، قال أنت أبو شريح، فدل على أن الإنسان يبنى بأكبر أولاده. هذا وكذلك المرأة تبنى بأكبر أولادها، أم علي أم شاد أم فاز أم أشهد، أو بأكبر بناتها. قال أنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو الرسول أو القرآن، أي أنه يكفر أو استهزأ بشرعه ودينه، أو استهزأ بآية من الآيات القرآنية، أو شد الله أو رسوله، أو ذكرهما بسوء، فهو حلال الدم والمال. أما من سب الله ورسوله فقالوا إنها لا تقبل توبته في الظاهر، لا بد من قتله. وقد صنف شيخ الإسلام تيمية كتابا مفيدا في هذا المعنى، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يكفر. قال رسول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن لهم إيمان قبل أن يقولوا مقالتهم تلك، لأن الله أثبت أن لهم إيمان ولم يكونوا كفارا، لأنه قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبمجرد كلمة المالك صاروا كفارا وذاب عنهم الإيمان الذي لا إيمان الذي كانوا متلبسين به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا هذه المقالة وقد اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالته مالك، كما في أثر ابن عمر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم من بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قربائنا هؤلاء أكثر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قالوا هذا خوفنا رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أنهم يأكلون كثيرا وما هم إلا بطون، ولا أكذب ألسنا يكذبون علينا، يقولون إن محمد يزعم أنه سيفتح الشام ويملك قصورها ومروجها، هيهات هيهات، يعني هذه كلمة استدعاء لوقوع ذلك فإنها لا تقع. ولا أجبن عند اللقاء، لأن الرسول خرج لمجالدة بني الأصفر ومقاتلتهم في تبوك، قالوا كأن محمدا لا يعرف قوة بني الأصفر ولا جلالهم، لأن نوم إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى رؤوس جلال هذين أو أنهم مسلسلون ذهب بهم إلى الظلم. هذا معنى قولهم ما رأينا مثل قربائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالناس في هذا صاروا ثلاثة أقسام، قسم قالوا
وقسم الأنذر وهؤلاء سلمون. ومنهم عوف بن مالك فإنه قال لمن قال هذا قلب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب عوف ليخبر الرسول بما قال هؤلاء المنافقون فوجد القرآن قد سبقه. جاء الرجل معترضا وقد ركب الرسول ناقته وارتعد. جاء الرجل الذي قال هذا القول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بمشعة ناقة رسول الله وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب يقطع به عن الطريق. أذانا أن من شأن المسافر أن من شأن المسافرين يتحدثون بما يليق بهم حتى يقطعوا المسافة ويستريحون من خطاياهم من باب أنهم يلهون أنفسهم هذا الشيء ليقطعوا. فالرسول قال انظر إني أنظر إليك وإن الحجارة لتنكب رجلي. والرسول يقول إنما كنا نقول ونلعب. والرسول يقول أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. أنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وهو محسن بن عيسى فهو عرب لكنه لم يوافق ولم ينكر لم يقل مثل ما قالوا ولم ينكر كما انكر عوف بن مالك. لما نزلت هذه الايه وعلم بنزولها تاب واستغفر وسال الله ان يقتل شهيدا وان لا يوقف له على عين ولا اذى فاجاب الله الدعاء فقتل يوم اليمامه فلم يوقف له على جثه ولا على عين ولا خبر ولا من قتله ولا عين له. قال إن نعفو عن طائفة منكم وهو الله. الذي سكت غير أنه لم يقل نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. اشتردنا من هذا أن الإنسان عليه أن يحذر لسانه ربما تكلم بالكلمة توقع في كل من غير ما يشعر وربما لا يقصد لها معناه كما يقع من بعض العامة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذرا عليها مقتديا بسنة رسول الله ومقتديا بما عليه الخلفاء الراشدون معدي للحيته قال على الحق وملحق من باب العين والتهكم به. ذلك أن من حلف لحيته هو المتمدد وهو الرجل وهو أفضل هذا يعيبون ويرمون بملحين ولا ملحين ولا ما أشبه ذلك من باب العيب لا. أنا أخشى أن يكون مثل هؤلاء أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لأن من استهزأ بسنة رسول الله فقد استهزأ برسول الله سواء بسواء. من استهزأ بسنة رسول الله الصحيحة فقد من تمسك بها فقد استهزأ برسول الله. أو يقول مثلا المطار والمصلون يفعلون كذا أو كذا من باب التهكم ومن باب العيب والشد لهم مظهرا أن من لم يصلي ومن لم يكن مطيعا لله أنه أولى وأرجع. فربما يتكلم الإنسان بكلمة يبلغ بها من سخط الله ما نظن أنها بلغت فيقع في سخط الله إلى يوم القيامة إلا أن يتباركه الله. وأي بلاء من أن يعذروك بتمسكك بالسنة. فأنا أقول ربي الله وأنتم مستقيم قل آمنت بالله ثم استقيم أي استقيم على معنى آمنت بالله. ومن لازم الإيمان بالله الإيمان برسول الله وبما جاء به رسول الله
أصبحت غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزي بمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أخشى أن يكونوا مثل هؤلاء، وإن كانت أصبحت كلمة لاردة على ألسنة الناس لا يقيمون لها معنى ولا يعرفون لها وزنا، ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نقول ونعرف، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن عندهم إيمانا قبل أن يقولوا بمقالتهم تلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنه عن طائفة منكم كما تقدم في قصة مرسي بن حميد. وقد قال مرسي قال قعد بي اسمي واسم أبي، مرسي وحميد أخرني اسمي واسم أبي، لكنهم سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على خبر ولا على علم ولا أثر، وقد قتل يوم الإمامة كما تقدم، فلم يعلم أين ذهب ولا أين خبره ولا من قتله ولا في أي مكان قتل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الموضوع مهم جدا، وهو أن الإنسان يتكلم بالكلام لا يكفي له معنى ولا يعرف له الوزن، فأصنعوا بذلك كافر حلال الدم والمال وهو ما يشعر، إما أن يكون قول من باب المزح هو البعث والسخرية في آية قرآنية أو في من تمسك بها أو من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بسبب تمسكه ومستهينين بسبب تمسكه، فأصبح المتمسك بالقرآن والسنة مثل الرغة في الأفواه البريئة، مثل الرغة في الأفواه البريئة، يلوكون ويقولون هذا عاش في القرون الوسطى ولم يعرف ما الناس عليه. هذا شأن الكذبين في هذه الأزمنة، وذلك لبعدهم عن دينهم وعدم معرفتهم لخطورة هذا الأمر العظيم. والله يوفق الجميع بمعرفة دينهم والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا بقية الأثر المروي عن ابن عمر ومحمد بن مسكنة ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يا أخي الحديث. شرط أن قلنا أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر جادا كان أو هازلا وأن بذلك يكون الإنسان كافرا مهما كانت الحالة. فمن شد الله أو رسوله أو تهكم بالدين الإسلام أو بشيء مما أمر الله به ورسوله فقد عرض نفسه للخطر، كمن عيرك متى فعلت سنة من السنن على وجه العيب والتنفيس لك، فهذا يخشى أن تكون رده، مثل ما وقع لهؤلاء وأمثالهم. وقد ذكر العلماء في باب حكم المرتد أشياء غريبة يكفر الإنسان بها، حتى إن الحنفية ذكروا في كتبهم لو صغر اسم المصحف تحقيرا بأن قال مصيحف على وجه التحقيق أنه يكفر ويقوم بهذا مرتد حلال البن والمال ما لم يكفر. فالإنسان ينبغي أن لا يثق بنفسه، فإنه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، كما وقع لهؤلاء، إلا أن هؤلاء المنافقين كما قال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. يعني أن دل على أنه ينبغي إنكار المنكر، ولا يجوز لك أن تسكت عندما تسمع من ينتهك محارم الله وشرعه ودينه، تسكت من باب المجاملة لا يجوز لك، فإنك شريك بالإذن، بل لا بد أن تغير وأن تنكر، كما وقع لسعد بن مالك رضي الله عنه لعوف بن مالك رضي الله عنه، وترد هذا المنكر بأغلظ كلام وما يناسب لهذا المتكلم، فإن عوفا لم يقل له أخطأت بل قال كذبت ولكنك منافق، وأي رد أبلغ من هذا الرد، بل كذب، وذلك أن الكذب خصلة قبيحة عند الأمم. ثم لم يقتصر عند هذا الحد بل قال إنك منافق تظهر الإسلام وتبطن الكفر، بدليل ما خرج على فلتات لسانك من قولك هؤلاء أرغب بطونا ولا أكرب ألسنا ولا أذنا عند اللقاء، وصفتهم بتلك الصفات الثلاث القبيحة. تغير، فأنت متى سمعت شيئا من هذا أو من يتحكم بمن فعل سنة ثم مجاملا، هذا أخشى أن تكون شريكا، ولا تبرأ ذمتك حتى تنكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ثم هذا المنكر لا يكفي أن تقابله، لا بد أن تبلغ ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعلم والعقد من أجل أن يقوموا عليه كما فعل عوف، فإنه لم يقتصر على قوله كذبت ولكنك منافق، بل ذهب إلى رسول الله مخبرا فوجد القرآن قد سبق، نزل عليه القرآن بخبر هؤلاء. جاء هذا الرجل معتذرا، قال ابن عمر كأني أنظر إليه وهو متعلق بنشعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديثا التي نقطع به عن الطريق، والرسول لم يزد على أن قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستحيون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.